شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى نبدأ هذا اللقاء مع سماحة الشيخ محمد الحسن ولدده حفظه الله تعالى ورعاه، وهو حديث عن منهج التغيير من خلال القرآن. فنرجو من شبكة بصائر والتي تنضوي تحتها المجموعات التالية: مجموعة الخير والمعالي، ومجموعة المنطلق والملتقى والضياء وكنوز، والمجموعات المتعاونة معها وهي ولله الحمد أكثر من 15 مجموعة. فهم جميعا يتلقون هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ، والتي هي عرض عن هذا الموضوع منهج التغيير من خلال القرآن، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة التي وردت إن شاء الله تعالى، وبعد الافتتاح بآيات من كتاب الله نبدأ مع شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. إذن على بركة الله تعالى يتفضل شيخنا عند الحسن ولدده وحفظه الله تعالى ورعاه للحديث عن الموضوع، وهو منهج التغيير من خلال القرآن. فلتتفضلوا بالإنصات والاستماع، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي في شبكة بصائر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملني وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فجعل الله سنة التغيير سنة كونية مشروطة مربوطة باختيار الإنسان لنفسه، فإذا اختار الإنسان تغييرا إيجابيا غير الله حاله إلى الحال الإيجابي، وإذا اختار تغييرا سلبيا غير الله حاله إلى التغيير السلبي، والتغيير ينقسم إلى هذين القسمين. فالتغيير الإيجابي يقتضي ترفعا وفلاحا وصلاح حال، والتغيير السلبي عائدا بالله يقتضي أن يعود الإنسان أسفل السافلين. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا تغييره لحال أهل سبأ عندما غيروا ما بهم واشتكوا نعمة الله عليهم، فقال وربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، قال الله تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فهذا أمر الله جل جلاله، فغير حالهم التغيير السلبي، فتغير كل شيء حتى طبيعة الأرض وما تنبته، فقد كان لهم جنتان عن يمين وشمال، عن يمين النهر وشماله والوادي، وكان فيهما أنواع الثمار وكل ما يحتاج إليه الإنسان، فغيروا حالهم واشتكوا نعمة الله عليهم وولموا أنفسهم، فغير الله حالهم إلى أسوأ الأحوال، فقال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك تغييره الإيجابية لحال الذين أرسل إليهم نبيه يونس بن متى عليه السلام وهم أهل نينوى وأهل الموصل، فإنهم لما آمنوا غير الله حالهم وأرجاء عنهم العذاب، ولم يقع ذلك لأية أمة من الأمم، ولذلك استثناهم الله من هذه القاعدة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك قال أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وهذا هو التغيير الإيجابي. ونظيره ما كان لأهل مكة، فإنها كانت عندما جاء إليها إبراهيم بهاجر وإسماعيل كانت كما بين الله بواد غير ذي زرع كما في دعاء إبراهيم، ولكن بدعاء إبراهيم غير الله حالها التغيير الإيجابي، فإن إبراهيم قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فاستجاب الله دعاء إبراهيم، فقال الله سبحانه وتعالى في امتنانه على قريش أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، فآمنهم الله سبحانه وتعالى من خوف وأطعمهم من جوع، وامتن على قريش بذلك، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولم يكن هذا التغيير الإيجابي لإخوانهم وبني عمهم من العرب المجاورين لهم، فقد قال الشاعر في بني أسد بن خزيمة وهم أبناء عمومة قريش يجتمعون في خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يجتمعون في خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يقول فيهم زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاءت بنو أسد وخافوا. فالتغيير الإيجابي يبدأ من تغيير الإنسان لما به، فإذا أصلح الإنسان حاله كما إذا كان عاصيا فتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله فإن الله يقبل عليه، وحينئذ يتغير حاله إلى أحسن الأحوال، فمن أقبل الله عليه لا يسأل عن حاله. وهذا يشمل الفرد والمجتمع والدولة. فإن الفرد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى وغير ما به فتاب وأناب واعتذر عما كان فيه فإن الله يحقق له ما يرجوه ويعطيه ما وعده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيقيم الله الحجة على الفرد، وإذا غير حاله وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. ولهذا قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم عندما تابوا إليه تاب عليهم سبحانه وتعالى. وكذلك المجتمعات، فإنها إذا غلب فجورها وفسادها فذلك مدعاة لأن يغير الله حالها التغيير السلبي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وعلى العكس من ذلك، إذا صلحت قيادتها فإنها تصلح تبعا لذلك ويتغير حالها بالكلية. فالذين كذبوا صالحا كانوا ملأ كثيرا من الناس، ولكن غلب عليهم 9 أشخاص فقط، وهؤلاء 9 كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فأهلكهم الله وأهلك من ورائهم قومهم جميعا بالصيحة التي شقت أشرفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وفي مقابل ذلك، إذا كان في الناس مصلحون فإن الله يؤخر عنهم البلاء ويرفعه، كما رفع البلاء عن أهل مكة الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بوجوده بين أظهرهم، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال بعد ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ورفع الله عنه البلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فغير الله حالهم إلى أحسن الأحوال. وهذا التغيير منه ما يكون سنة كونية ككل الأمثلة التي ذكرنا، ومنه ما يكون راجعا إلى أساليب البشر وتغييرهم، فإن المصلحين هم الذين يصلحون ما أفسد الناس فيغيرون حال الناس. وهذا التغيير يبدأ من النفس أولا، فيبدأ منهج التغيير القرآني بنفس الإنسان ثم يصل إلى غيره، كما حكى الله عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم بعد ذلك يبذل الإنسان جهده ويستعين ببارئه. وهذا التغيير يحتاج إلى كثير من الأساليب وكثير من الوسائل وكثير من التنويع، لأن البشر متنوعون في اهتماماتهم وإراداتهم وفي تصوراتهم وأفهامهم. ولهذا فإن نوحا عليه السلام استعمل للتغيير مختلف الأساليب كما حكى الله عنه، فقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فأقام عليهم الحجة ونوع لهم الأساليب بمختلف الطرق، وخصص وعمم وأسر وأعلن واستعمل مختلف الظروف، واستعمل الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والنذارة بالأمور الكونية وبغيرها. فهذه هي أساليب التغيير التي لا بد منها في القرآن. وكذلك لا بد أن يكون هذا التغيير على وجه منتظم ليس فيه نشاز ولا اختلال. فالعمل الجماعي المشترك يسهل فيه أن يكون فوضى وتنازعا، وذلك إذا لم يكن له مرجعية ولا تنظيم، ولم يكن على أساس خطة، ولم يكن قابلا للتطوير ولا قابلا للتقويم. ولهذا فإن الله حدثنا عن قصة أصحاب الكهف وجعلها مثلا يحتذى. فقصص القرآن ليست قصصا تاريخية تسرد لمجرد التلهي، وإنما يرد في القرآن من القصص ما يتكرر في حياة الناس دائما. ولذلك فكل مدينة وكل قرية فيها أصحاب كهفها في كل زمان، وهم الذين يسعون للتغيير الإيجابي والإصلاح فيها. أصحاب الكهف قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهذه أربعة شروط تشترط في مريد التغيير، فلا بد أن يكون تتحقق فيه الفتوة، وهي قابليته للتطوير والتطور والتأثير والتأثر والتغيير والتغير، وأن لا يكون متحجرا ولا متعصبا. وهذا في الأصل عند عمر معين، لكنه لا يختص أيضا بذلك العمر، بل هو صفة تقع في مختلف الأعمار. آمنوا بربهم، هذا الشرط الثاني. فمن لم يكن من أهل الإيمان لا يمكن أن يضحي بنفسه وماله من أجل قضية لا يقتنع بها، فلذلك كان الإيمان شرطا لا بد منه. وزدناهم هدى، هذا الالتزام. فمن ليس ملتزما مطبقا لإيمانه ولو كانت قناعته به قوية لا يمكن أن يجيء التغيير الصالح على يديه أبدا. والشرط الرابع هو الشجاعة، وأن يعرف الإنسان أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وحينئذ لا ضغط عليه لأحد، فلا يرجو من أحد نفعا ولا يخاف منه ضرا إلا من الله جل جلاله. ولذلك قال وربطنا على قلوبهم. ثم بعد هذا لا بد من حركة، فالتحرك والعمل هو الذي ينتج هذا التغيير. ولهذا قال إذ قاموا، معناه حين قومتهم. وهذه القومة هي القومة الدعوية، وهي التوظيف الثاني عند الله سبحانه وتعالى بعد القومة التعبدية. فللإنسان قومتان أمر الله بهما، القومة الأولى القومة التعبدية التي قال الله فيها يا أيها المزمل قم فأنذر وربك، قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فهذا هو أنواع العبادة قد حصرت في هذه القومة. القومة الثانية هي القومة الدعوية التي يقصد بها توجيه الناس بعد تربية الإنسان لنفسه وتزكيته يتوجه بالإصلاح للآخرين، فيقع التغيير من خلال هذه الدعوة بالبشارة والنذارة. وهذه القومة هي التي شرعها الله بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فذكر الله هذه الشروط الخمسة وهي أدوات التغيير في هذه القومة الثانية. فأول أداة ربك فكبر، تعظيم الله وإجلاله في صدر الإنسان حتى لا يقع في مخالفة، وحتى لا تكون دعوته إلى نفسه أو إلى جماعته أو منهجه أو تعصبه، بل تكون دعوته خالصة لله جل جلاله، يكون عمله كله لله جل جلاله وحده. ربك فكبر. ثم بعد ذلك: وثيابك فطهر، فلا بد من تطهير الإنسان لعرضه وقلبه، وذلك بالتوبة التامة والخلوص من كل أمراض الجاهلية وعيوبها وعبيتها وتفاخرها بالآباء وغير ذلك من الأمراض التي لا بد من إزالتها قبل ممارسة الدعوة. ثم بعد ذلك: والرجز فاهجر، لا بد أيضا من التميز عن المدعوين بمخالفتهم وترك ما هم فيه مما يراد تغييره، فهذا لا بد منه ولا يستقيم الحال إلا به، لذلك قال والرجز فاهجر. ثم قال: ولا تمنن تستكثر، هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون الإنسان قاصدا لوجه الله العظيم ولا يريد من وراء ذلك أي أجر. ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، فيكون القصد وجه الله الكريم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، هذا الشرط الأخير. فهذه الدعوة أمر شاق، وكل من اشتغل بها لا بد أن يجد معاديا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبقدر ميراث الإنسان من النبوة، بقدر حظ الإنسان من ميراث النبوة، يكون حظه من هؤلاء الأعداء من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلذلك يحتاج إلى عدته، وعدته الصبر لله جل جلاله، لذلك قال ولربك فاصبر. فأصحاب الكهف جاءت قومتهم الثانية إذ قاموا، فأحتاجوا حينئذ إلى مرجعية، وهذه المرجعية لا تكون إلا وثائق تنظم هذا العمل وتؤطره. وهذه الوثائق وأهمها منهج فكري يتفقون عليه ويجتمعون عليه، فيحدد اهتماماتهم وأولوياتهم ويوحد آراءهم ويؤلف قلوبهم. وهذا المنهج يحكم في المسائل القابلة للنزاع والخلاف. وفي زمانهم كانت المسائل القابلة للنزاع والخلاف محصورة في العلاقة بالله والعلاقة بالمجتمع، فلذلك جاء منهجهم واضحا في هذين القسمين. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذا هو حسم العلاقة بالله جل جلاله. ثم جاء حسم العلاقة بالمجتمع: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أولم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا، فلم يقولوا أولئك الأبعدون، قالوا هؤلاء قومنا، ولم يقولوا هؤلاء أعداؤنا، قالوا هؤلاء قومنا. فلا بد من النورة الإيجابية إلى المجتمع، ومحاولة استغلال ما فيه من أوجه الخير، ونفض الغبار عما فيه من الإيمان والآثار الطيبة، وعدم مقاطعته وإقصائه. فإن صاحب التغيير إذا كان مقاطعا للناس وينظر إليهم من برج عال، أو يزكي نفسه ويظن بهم خلاف ذلك، لا يمكن أن يؤثر فيهم ولا أن يغير حالهم. لذلك قالوا هؤلاء قومنا. ثم بعد ذلك بينوا الفارق بيننا وبينهم، قالوا اتخذوا من دونه آلهة. وهذا أعظم ما يقع فيه الإنسان من العصيان، أن يقع في الشرك الذي هو أكبر المعاصي، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، معناه نحن قابلون للحوار والنقاش في كل شيء حتى في أعظم القضايا، حتى قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، معناه هل لا أتوا على أولئك الآلهة بسلطان وهو الدليل بين. ثم ذكروا أن الحوار يضبطه ضابط مهم وهو عدم الكذب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فهذا هو المنهج. ثم بعد ذلك الوثيقة الثانية هي الاستراتيجية العامة التي تنظم عملهم وترتب أولوياتهم ومن أين يبدأون، وقد جاء حسمها في قولهم فيما حكى الله عنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم، فهذه أولويتهم: أولا المفارقة والعزلة الإيجابية، وهي مقتضية لأن يبدأوا أولا بتربية أنفسهم وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتزكية أنفسهم، ولا يكون ذلك مع الانغماس فيما فيه المجتمع فيحتاج إلى محضن تربوي مستقل، فكان ذلك هو الكهف. وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ويحتاجون إلى برنامج يدرسونه، وهو البرنامج التربوي الذي يطبقونه. وهذا البرنامج التربوي منحصر أيضا في نقطتين فقط، أي في قيمتين يكتسبون هاتين القيمتين: القيمة الأولى هي الرحمة ليتراحموا فيما بينهم حتى يستطيعوا التعاون والتآخي والانسجام الكامل، والنقطة الثانية هي الرشد في التصرف والرفق فيه حتى يمكن أن يؤثروا في المجتمع من حولهم. فلذلك قالوا: ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا القيمة الأولى، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهذه القيمة الثانية. وهاتان القيمتان هما دعاء أصحاب الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذه الأولى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذه الثانية. وأصحاب الكهف هنا في تغييرهم انتهجوا منهج اللطف والرفق والاحتياط والأخذ بالأسباب، ولهذا قالوا: فبعثوا أحدكم، ولم يقولوا انبعثوا جميعا. وأحدكم معناه أنهم قد اندمجوا، فأصبح كل واحد منهم يمثلهم جميعا بورقكم هذه، وهذه هي الوسائل وهي اشتراكاتهم التي كانوا يجمعونها فهم فيها شركاء جميعا. وهي هذه معناه أنها منضبطة، ليست دينا ولا في الذمة، بل هي جاهزة موجودة. إلى المدينة، هذا مكان اتخاذ القرار وهو أحسن مكان للسوق. فلينظر فهو مفوض تفويضا كاملا، لا ينتظر الأوامر من أي جهة. أيها أزكى طعاما، فهو بين ثلاثة أنظار: النظرة البرزواجية وهي فلينظر أيها أشهى طعاما، والنظرة الاقتصادية وهي أيها أرخص طعاما، والنظرة الربانية وهي أيها أزكى طعاما. فاختاروا له النظرة الربانية فقالوا: أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه. فأوصوه على أن لا يستكثر، وأن لا يأتي بشخص معه أو بدابة، لأن ذلك يثير الانتباه. فلذلك قالوا: ليأتكم برزق منه، أي بشيء معقول يستطيع هو حمله، وليتلطف، وهذا الضابط العام للتغيير. فلا بد من التلطف أولا مع من يدعوه الإنسان، والسعي لاستجلابه بالتي هي أحسن، فالبدء بذلك أولى. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقال لموسى وفرعون فقولا له قولا لجنا، وقال موسى وهارون في خطابهما لفرعون فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلهذا قالوا: وليتلطف. والتلطف يقتضي من الإنسان أن لا يدخل في المشاحنات والمنازعات التي لا ينبني عليها شيء، وأن يشتغل بأولوياته وأن ينصرف عن غير الأولويات، ولا يشعرن بكم أحد هذا الاحتياط الذي هو شرط للتغيير. ولم يقولوا ولا يعلمن، ولم يقولوا ولا يخبرن، قالوا أحدا أيضا، ولم يقولوا عدوا ولا متربصا، بل قالوا أي أحد، لا يشعرن بكم أحدا. فهذه بعض وسائل التغيير وأدواته ومنهجه في كتاب الله، ولا يمكن أن يحاط بها في مثل هذا الوقت الضيق. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله في الشيخ على هذا العرض القيم عن موضوع منهج التغيير من خلال القرآن الكريم. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم من يبيع تراب تصفية الذهب، حيث أن البعض يجلب الحجارة من تعزيزات تطحن ويصفي الذهب منها وترمى التراب، فيأتي آخرون يبيعونها لمن عمل في طحنها من جديد ويصفى منها ذهب من جديد، ما حكم بيع هذه التراب؟
هذه التراب إذا كان يبيعها على الاحتمال وأنها لا يقطع بأن فيها ذهبا ويتبرأ من ذلك ويكون المشتري راضيا، وإنما يشتري ترابا، فيكون الحال حينئذ على أصل الجواز.
السؤال الثاني: اشتريت منزلا بأوراق رسمية، ثم تبين أن الشخص الذي باعني الأرض محتال، حيث جاء غيري يحمل أوراقا رسمية أيضا للأرض نفسها، فهل لي إن حكمت لي المحكمة بها أن أقبضها وأتركها؟
إذا كان الإنسان يعرف أن هذه الأرض ليست ملكا لمن باعها، وأن الرجل محتال وأنها ملك لشخص آخر، فلا يجوز له أن يأخذها بالقضاء، ولا إذا حكم له بها لا يحل له أن يتملكها، لأنه يعلم أن هذا الحكم جائر وأنها لصاحبها لا لصاحبه الذي باعها له، بل يتبع صاحبه ويبحث عنه حتى يستخلص منه نقوده.
السؤال الثالث يحتوي على مجموعة أسئلة: هل يجب الالتزام بضوابط مجموعة الواتساب التي أنتمي لها، وهل الحذف من المجموعة بعد المخالفة يعتبر إساءة أو منافي لأخلاق الدعوة، هل يجب رد السلام في الواتساب كوجوبه في الواقع المباشر، وهل الأفضل في الدعاء بالرحمة أو بالشفاء كتابته في المجموعة، أم الأفضل الدعاء بظهر غيب خارج المجموعات؟
بالنسبة للمجموعات لها ضوابط واتفاق، فإذا اتفق أهلها على أمر ما كان ملزما لهم جميعا، ومن خالفه كان ناقضا للعهد، وحينئذ يتصف بصفة من صفات المنافقين وهي الغدر، وينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان من فلان. وهي الغدر من صفات المنافقين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيها خصلة منهن كانت فيها خصلة من النفاق، حتى إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالالتزامات والعهود، وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فيجب الالتزام والوفاء بما التزمه الإنسان طواعية من غير إكراه من هذه الضوابط التي لا تخالف شرعا، فما كان منها مخالفا للشرع فهو محرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطنا حل حلالا أو حل حراما أو حرم حلالا. والحذف للمخالف لا بد منه، وليس إساءة ولا مخالفا لآداب الدعوة، بل هو الانتظام والالتزام، وهو داخل في العهد أيضا. إذا دخل الإنسان عليه وكان متفقا عليه بين الجميع، فمحاباته وإبقاؤه وهو مخالف للنظام على خلاف ذلك، إلا إذا كان له خصوصية أو تعهد بالتوبة وعدم الرجوع لمثلها، فحينئذ يرد بعد حذفه. وهكذا بالنسبة لرد السلام في الواتساب، لا يجب إلا إذا سمع الإنسان تسليم صوتيا، فيجب عليه أن يرده صوتيا، لكن لا يجب عليه إرسال ذلك لصاحبه، ولكنه أحسن وأفضل. وكذلك إذا أرسل إليه كتابة بالسلام فيشرع له أن يرد عليه السلام ولو كان بالنطق، وإذا كتبه فذلك أفضل ويجزئ كتابته دون نطقه. أما الدعاء فالأفضل أن يجمع فيه الإنسان بين النطق والكتابة، فيدعو بلسانه ويكتب ذلك في المجموعة أو في غيرها. نعم.
سؤال الرابع: رجل طلق امرأة بعد نفاسها ولم تتزوج بعده، وبعد مضي 3 أعوام و7 أشهر أخبرته أنها أحست بحمله ولم تعاودها الدورة منذ ولادة الطفلة وهي ابنته، وعندما مضت سنة كاملة خرجت من العدة كما هو قول الفقهاء، فهل يلحقه هذا الحمل وماذا عليه هو أن يفعل؟
بالنسبة لأمد الحمل لم يرد فيه نص حاسم بأقصاه، وإذا كان الرجل قد أصاب امرأته بعد ميلادها فإن ذلك ممكن، لكن لا يمكن أن يكون بين التوأمين أكثر من مدة شهر أو نحوها، ولذلك قال خليل: فإن تخللهما فنفاسان. والتوأمان نسبهما واحد، فإذا أقر الإنسان بأحدهما لزمه الإقرار بالآخر. أما أن يكون الحمل كان موجودا في المشيمة وفتحت المشيمة وجاء منها أحد الولدين وبقيت مفتوحة وبقي فيها الولد الآخر هذه المدة الطويلة، فهذا غير ممكن عادة، وهو محكوم ببطلانه. والله سبحانه وتعالى يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقد روى الوليد بن مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من حولين بقدر فلكة مغزل. وقد قال بعض أهل العلم: أقصى أمد الحمل 4 سنين، وقال بعضهم 5 سنين، وقال بعضهم 7 سنين. والمرجع في ذلك إلى الطب، فما أثبته الأطباء من ذلك هو المعتبر. لكن إذا كان الرجل يمكنه أن يعتمد على الوسائل الحديثة كالجينات الوراثية وكالحمض النووي، فإذا كان يثبت نسب الجنين إليه فليقر به، وإن كان ينفيه منه فله أن ينفيه دون لعان، لأن اللعان إنما يحتاج إليه إذا كانت المرأة فراشا له أي ما زالت زوجة، فإن كانت قد خرجت من عدتها فإنها ليست فراشا حينئذ. والله أعلم.
السؤال الخامس: امرأة عليها دين من أكثر من رمضان، منعتها ظروف حمل ورضاعة تارة وأمراض معدية من بواسير تارة، منعها ذلك من الصوم، فهل يجوز لها الإطعام عن تلك الأشهر التي لم تصوم؟
ما دامت تستطيع الصوم بالقضاء فلا يلزمها الإطعام عنها، بل تنتظر صحتها إن شاء الله تعالى وتصوم تلك الأيام. فالله سبحانه وتعالى أوجب على من أفطر لعذر من مرض أو غيره كالسفر عدة ما أفطر من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه فأفطر فعدة ما أفطر من أيام أخر يقضيه، أيام أخر معناه من غير رمضان، فرمضان لا يقضى به. نعم.
السؤال السادس: شيخنا حفظكم الله، كما تعرفون أن حديث الاستظهار في الحيض قد ضعفه كثير من أهل العلم وفي سنده حرام، وقد قال فيه الشافعي ويحيى بن معين الرواية عن حرام. قال مالك: حرام ليس بثقة. فهل للمالكية دليل آخر يقوي العمل بالاستظهار؟ وهل تعتبرون مذهب المالكية راجحا في تحديد أكثر الحيض وأقل الطهر 15 يوما مع علمكم بمخالفين؟
بالنسبة للاستظهار ليس مأخوذا من الحديث المذكور، بل الاستظهار أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: تحيضي 5 أو 6 في علم الله، فأحالها إلى العادة. فإذا كانت العادة أن الحيض يأتي تارة أول النهار وتارة آخره وتارة في وسطه وتارة في الليل وتارة في النهار، فالدورة ليس لابتدائها ولا لانتهائها وقت محدد منضبط عادة، وهذا يتفق عليه النساء جميعا، فيمكن أن تأتي في أول النهار ويمكن أن تأتي في وسطه ويمكن أن تأتي في آخره ويمكن أن تأتي في الليل، فلذلك كان اليوم الأول محل ظنون، ومثله اليوم الأخير لأن الطهر يقع في أول النهار ووسطه وآخره وفي الليل إلى آخره، فكان هذان اليومان من اللغو مثل القادم من السفر فإنه يلغى يوم قدومه ويوم سفره فلا يعدان في قطع سفره ونحو ذلك. واليوم الآخر هو الاحتياط الحقيقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 أو 6 في علم الله، فلهذا هذا مرجع الاحتياط في الاستظهار وهو جلوس 3 أيام. والذين يأخذون بقصة تأخر العذاب 3 أيام هذا دليل واهن لا علاقة له بالموضوع. نعم.
سؤال السابع، ما مالك محل ووكل
غيره؟ نعم، بالنسبة للسؤال السابق فيه ما يتعلق بأقل الطهر والحيض، بالنسبة لأقل الطهر الذي يترجح فيه بحسب العادة أنه نصف شهر، لأن الدورة شهرية والشهر 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فلذلك الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما، فإذا كان مقسوما بين الحيض والطهر فسيكون أقل الطهر حينئذ النصف هو 15 يوما، وأما الحيض فلا حد لأقله وإن قطرة واحدة عند المالكية، لأنه من حاض بمعنى سال والسيل أي شيء يصدق عليه ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذن، والمحيض مصدر حاض، وحاض الوادي إذا سال فيصدق ذلك على القليل والكثير، وأما أكثر الأمد الحيض فهو أيضا مرجعه إلى العادة، فالمبتدأة بحسب ابتدائها، ولذلك يمكن أن تصل إلى 15 يوما، أما ما زاد على ذلك فيكون منافسا للطهر فيكون ممنوعا، لأن الحيض هو ضد الطهر في اليوم في الشهر أقصد. والمعتادة تعتبر عادتها، والحامل مختلف فيها هل تعتبر هل تحيض أم لا، والمالكية ومن معهم من يرى أنها تحيض يرون أنها في الأشهر 3 الأول يصل حيضها إلى أقصى عمد الحيض تقريبا 15 يوما، وأنها بعد 6 أشهر وقد قرب الوضع فحينئذ يكون حيضها تقريبا إلى 20 يوما، وما بين الثلاثة وما بعد ما بين الثلاثة والستة محل خلاف، هل يلحق بما قبله وبما بعده. نعم. والمرجع في كل ذلك إلى عادات النساء، وهذا يختلف باختلاف البلدان حرارة وبردا وبنمط العيش والمعاش وهكذا. نعم.
سؤال السابع، مالك محل وقد وكل غيره بإدارة شؤون محله، هل يجوز له العمل عنده كأجير رغم أن المحل محله؟ لا تنسونا من صالح الدعاء.
بالنسبة للعمل، إذا كان الإنسان سيعمل في محل فالعمل له أجرة وهي غلته هو غلة نفسه، فلذلك لو عقد معه عقدا على أن العمل مشترك بينهما وكان رأس المال له هو وحده، فالربح نصفه لرأس المال مثلا ونصفه بين العاملين فله هو ربعه وهكذا، فهذا الأمر لا حرج فيه، سواء كان ذلك على وجه الإجارة أو على وجه المجاعلة والمضاربة، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
سؤال الثامن، ما الفرق بين السيئات والذنوب، وما الفرق بين العفو والمغفرة كما في المثالين ويعفو عن السيئات وإن الله يغفر الذنوب جميعا؟
بالنسبة السيئات جمع سيئة وهو القبيح، فكل قبيح يسمى سيئة، ولذلك تشمل السيئات ثلاثة أنواع هي كبائر الإثم والفواحش واللمم، واللمم وهو الصغائر، كما قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وكل ما نهى الله عنه فهو سيء عند الله، لأن الله قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فهذه هي السيئات. والذنوب جمع ذنب، وهو ما له تبعة من السيئات، ما يكتب على الإنسان، فقد يكون الفعل سيئة ولكن لا ذنب فيه، كما إذا اضطر إليه الإنسان أو وقع فيه من غير قصد فهذا سيء، ولكنه لا يعاقب عليه الإنسان فلا يكون ذنبا في حقه، لكن الذنب يجتمع فيه القصد السيء والفعل السيء، فهذا هو الذنب. ولذلك الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة وهو حقوق الله المتمحضة. والجميع هو عرضة للمغفرة وللعفو والصفح. فالعفو معناه أن يتجاوز الله عن السيئات فقط، ولكن قد يكون ذلك مع انكشاف الإنسان وافتضاحه بها. والمغفرة هي أن يتجاوز الله عن السيئات لكن مع ستر صاحبها، فيستره في الدنيا ولا يؤاخذه في الآخرة. هذه المغفرة: ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة. والرضا أعلى من ذلك، لأنه يبدل السيئات حسنات. ولهذا يقول أحد الحكماء: فهبك تنال العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من منزل الرضا؟ فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا.
سؤال التاسع: أحياك الله ونفعنا وإياك، ما تقولون نطلب منك أولا صالح الدعاء، وثانيا أن تفيدنا في حكم بيع الدخان في دول غير مسلمة، مع العلم أن بيعي له فيه نفع مادي لجماعات محتاجة في موريتانيا، فإذا ترك بيعه سيكون فيه إجهاد لهذه الأسر، وشكرا.
بارك الله فيك وأغنانا وإياك بحلالها عن حرامه، وبطاعتها عن معصيته، وبفضلها عن من سواه. شرط المبيع أن يكون طاهرا منتفعا به ماذونا في بيعه، والدخان ليس منتفعا به، وما يتخيل من النفع به غير معتبر شرعا، فهو غير متمول، ولذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، وبيعه باطل وصفقته حرام ويربا. فكون الإنسان يربح منه هو نظير ربحه من الربا أو من المخدرات أو من غير ذلك، وكونه ذا عائد مادي، المخدرات أكثر منه عائدا والخمور أكثر منه عائدا، فلذلك على الإنسان أن يطلب الرزق من الحلال ولا يطلب الرزق من الحرام. نعم، بارك الله فيكم أجمعين وعليكم ونفع بكم. إخوتي وأخواتي في هذه المجموعات الطيبة المباركة وفي إدارتها القيمة العلمية، أرجو أن تتعاونوا على الاستفادة والانتفاع من هذه الشبكة، وأن تكون جهودكم جميعا منصبة فيما هو نافع لكم في دينكم ودنياكم، وفي تحصيل حسنة المعاد ودرهم المعاش وزيادة العلم والفهم والتلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقكم أجمعين لكل خير.
بارك الله في الشيخ، فقد سمح الوقت بالإجابة على هذه الأسئلة التي مضت، ونظرا لأن الوقت قد تأخر فنختم بالدعاء إن شاء الله تعالى مع شيخنا، ونعتذر عن عدم الإجابة على بقية الأسئلة حتى نجد فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.